جسد إله واحد أمين. نكمل دراسة نفسي في يشوع الإصحاح الثالث من عدد واحد. يشوع ثلاثة. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى الأردن هو وكل بني إسرائيل وباتوا هناك قبل أن عبروا. وكان بعد ثلاثة أيام أن الغرفاء جادوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءهم، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس. لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تسيروا هذا الطريق من قبل. وقال يشوع للشعب: تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وقال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد وعبروا أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب. فقال الرب ليشوع: اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل لكي يعلموا اني كما كنت مع موسى اكون معك. واما انت فامر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا: عندما تأتون الى ضفة مياه الاردن تقفون في الاردن. فقال يشوع لبني اسرائيل: تقدموا الي هنا واسمعوا كلام الرب الهكم. ثم قال يشوع: بهذا تعلمون ان الله الحي في وسطكم. وطردا نطردوا من امامكم الكنعانيين والحيثيين والحويين والكرديين والجرداشيين والاموريين واليبوسيين. هذا تابوت عهد سيد كل الارض عابر امامكم في الاردن. فالان انتخبوا 12 رجلا من اسباط اسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط. ويكون حينما تستقر بطون اقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الارض كلها في مياه الاردن، ان مياه الاردن المياه المنحدرة من فوق تنطلق وتقف ندا واحدا. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الاردن والكهنة حاملي تابوت العهد امام الشعب، فعند اتيان حامل التابوت الى الاردن وانغماس ارجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه كل ايام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن ادام المدينة التي جانب سلطان والمنحدرة الى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل اريحة. فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الاردن راسخين، وجميع اسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الاردن مجدا للثالوث الاقدس. شفنا في الاصحاح اللي فات ايمان رحاب الزانية، وازاي ايمانها ده خلاها تتوقع ان الله لابد ان يعمل معها عمل شخصي، فقبلت الجاسوسين. لكن بالنسبة لها ما كانوش جاسوسين لكن كانوا رسولين للخلاص. وازاي استفادت من عمل ربنا بواسطة الايمان اللي هي امنت بيه. رحاب اللي هي امامية، بينما شفنا في سفر العدد ان اغلب الشعب اللي طلع من ارض مصر كله هلك فين؟ في البرية بسبب عدم الايمان. فاذا كان الايمان هو اللي ادخل رحاب الى شعب الله والى موضع الراحة، فعدم الايمان هو اللي حرم كل الجيل اللي طلع من ارض مصر من الدخول الى ارض الموعد. وهنشوف ازاي في المعنى الجميل ان يشوع اللي هو رمز المسيح اللي بيقود شعبه الى الراحة، لكن الشعب كان لابد من حاجتين متوفرين فيه عشان يقدر يدخله يشوع. الموضوع ما كانش موضوع سهل، ده كان ممكن تصير مغمة وقلق وتذمر في وسط الشعب ازاي هنعبر الاردن وفي وقت فيضانه وعلى خطورته الكبيرة، وحتى كمان هنعبر من غير وسائل، يعني ما عندناش قوارب، ما عندناش حاجة تقدر تنقلنا للضفة التانية. وعشان تتأملوا مدى خطورة الاردن زي ما قالنا وهو ممتلئ في جميع شطوطه، الاردن ده بينبع من الشمال من مرتفعات حرمون. حرمون الجبل اللي احنا بنصلي في المزمور بتاع النوم ونقول مثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيئون. حرمون ده جبل مرتفع عالي جدا بتغطيه التلوج في فترة الشتاء من اول ديسمبر لغاية مارس، وبعدين في بداية فصل الربيع بتبتدي تذوب التلوج اللي اتكونت على قمم حرمون، فبتنزل سيلة ومنحدرة بارتفاع عالي تملى نهر الاردن، وينحدر نهر الاردن بانحدار شديد جدا لحد ما يصب في البحر المالح او البحر الميت في الجنوب تحت. المكان اللي هيعبر منه بني اسرائيل الى اريحا ده كان في النص، وده كان اعمق مكان في مجرى نهر الاردن، وكان العمق بتاعه يصل الى 180 قدم، والاتساع العرض بتاعه يصل الى 55 متر. ومش بس ان هو عميق ومتسع، ده الخطورة في انحدار المية التيار بتاعه بيبقى شديد والمية ماشية بسرعة تجرف اي حاجة، لدرجة ان في جغرافية طبيعة نهر الاردن عشان تتخيلوا مدى الانحدار الشديد وسرعة جريان المية في النهر، اعلى نقطة في منابع نهر الاردن ارتفاعها 1700 قدم فوق سطح البحر. مقصود سطح البحر بحر الابيض المتوسط، اعلى نقطة ارتفاعها 1700 قدم. بتنزل من الارتفاع 1700 قدم ده لانخفاض عند البحر الميت يصل الى 1270 قدم تحت سطح البحر، يعني من ارتفاع 1700 تنحدر بشدة جدا لانخفاض عشان تصب في البحر الميت في الجنوب تحت. البحر الميت ده مستوى 1270 قدم تحت مستوى سطح البحر الابيض المتوسط، عشان تتخيلوا مدى انحدار الاردن وسرعة جريانه. فالشعب اللي جاي يعبر من غير وسائل وفي ظروف صعبة جدا وفي توقيت صعب جدا، الا انه كان في شرطين حلوين كانوا في الشعب ده. اول حاجة انه امن انه يستطيع العبور، وتاني حاجة انه طاوع، الايمان والطاعة. الايمان والطاعة هما اللي دخلوا شعب الجديد ده وعبروا نهر الاردن الى ارض الموعد، لكن عدم الايمان وعدم الطاعة هما اللي حرموا الجيل السابق. عشان كده اذا كان نفسنا ندخل الى الارض التي تفيض لبنا وعسلا، اذا كان نفسنا ان احنا نعبر الى الراحة الابدية، فلا بد من اجتياز نهر الاردن. بالرغم من صعوبته وبالرغم من خطورته وبالرغم من عدم توافر امكانيات ووسائل، عشان نقدر نعبر هذا النهر لا بد من الايمان والطاعة، نثق ان الله يجيدنا هذا النهر. والايمان هذا يتترجم الى فعل طاعة ان احنا نقوم ونعبر. عشان كده قصة عبور نهر الاردن هي قصة عبورنا للراحة الحقيقية، قصة عبورنا للراحة الابدية. يقول بكر يشوع في الغد، ده مجرد ان الجاسوسين دول رجعوا له وحكوا له الحكاية وكلام رحاب، وقالوا له ان سكان الارض كلهم قلبهم داب من الخوف ومن الرعب، وان رحاب اكدت ان ربنا هيدفع الارض لشعبه، ما استحملش يشوع انه يستنى، فبكر قام بسرعة بدري في جد وفي نشاط
لما الناس تتأكد من كلمة ربنا ويبقى لها اشتياق انها تعيش الكلمة دي وتختبرها فعلا، ما تقدرش تنام الا لما تعيشها. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم واتوا الى الاردن هو وكل بني اسرائيل. قاموا سابوا شطيم، وشطيم دي المكان الاخير اللي كانوا مستقرين فيه، اللي لما نرجع للذاكرة كده نعرف ان فيه زنا بني اسرائيل مع بنات مؤاب نتيجة الفتوى بتاعت بلعام ابن بعور. وكأنهم بيتركوا مكان الخطية ومكان الاثم ومكان الشر لينتقلوا الى حياة جديدة. سابوا المكان بتاع الذكريات المؤلمة، ذكريات الخطية والدينونة والعقاب، الناس اللي ماتت نتيجة هذا الزنا، وهيبتدوا يخشوا بقى بعد ما يتركوا الخطية بأثرها بنتائجها إلى أرض الموعد، إلى الحياة الجديدة. وباتوا هناك قبل أن عبروا، وقفوا على ضفة الأردن. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين، بعد ما عدت 3 أيام اللي اتكلمنا عليهم في أول إصحاح اللي هم رمز عبور الموت إلى القيامة، رمز الحياة الجديدة، زي ما شفنا أن رقم 3 يشير إلى حياة القيامة، لكن ايضا رقم 3 بالنسبة لنا احنا في العهد الجديد يشير الى العلاقة بالثالوث، علاقتنا بالاب والابن والروح القدس. لما تتضح هذه العلاقة في حياتي اننا نلت البنوة للاب وصرت عضوا في جسد الابن وثبت بالروح القدس، هذه علاقتي بالثالوث. نلت البنوة، بقيت ابن للاب وصرت عضو في جسد الابن المسيح، وتثبتت في تلك البنوة وفي تلك العضوية بالروح القدس كعلامة ختم من الله ليا. وامر الشعب قائلين، عندما ترون تابوت عهد الرب الهكم والكهنة واللاويين الكهنة اللاويين حاملين اياه، فارتحلوا من اماكنكم وسيروا وراءه، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لانكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. هيبتدي العرفاء يعرفوا الشعب ازاي يمشوا، وان القيادة هتكون من خلال قيادة، هتكون من خلال ايه؟ تابوت العهد، مش من خلال يشوع، لكن القيادة هتكون من خلال تابوت العهد. تابوت العهد هو اللي هيمشيهم في الطريق ويقولهم لانكم هتخشوا طريق ما سرتوش فيه قبل كده، ما تعرفوهوش، فعشان كده امشوا ورا تابوت العهد، وخلوا بينكم وبين التابوت مسافة 2000 ذراع. 2000 ذراع يعني حوالي كيلومتر. تلاحظوا ان موسى لما قاد الشعب في عبور البحر الاحمر كان بيقود الشعب من خلال السحابة، السحابة ترحل هم ايه؟ يرحلوا. كانت السحابة رمز للحضور الالهي، يعرفوا ان السحابة اتحركت ان ربنا بيقول لهم امشوا. لكن يشوع ابن نون القيادة والتحرك ما كانش من خلال سحابة، لكن القيادة والتحرك كان من خلال تابوت العهد. اصل تابوت العهد ده بيرمز لايه؟ هو رمز المسيح، لكن لايه المسيح؟ تابوت العهد ده كان جواه حي الشريعة. عايز يقول لهم بقى ان انتوا القيادة بتاعتكم من هنا ورايح مش هتكون من خلال سحابة، لكن هتكون من خلال الكلمة، من خلال تابوت العهد، من خلال كلام الله. في ناس تيجي تقول طب يعني هو ربنا ما بيقودناش ليه زي زمان بالسحابة ويقودناش ليه زي زمان بعمود النار؟ يقول لك ربنا بيقودك اليوم ده في الوقت الحاضر من خلال الكلمة. تقول لي ده هم كانوا مطيعين بحضور ربنا في العهد القديم من خلال السحابة. يقول لك لكن انت تتمتع مع يشوع، ان كان موسى رمز للعهد القديم ويشوع رمز للعهد الجديد، انك تتمتع بحضور ربنا من خلال الايه؟ الكلمة، من خلال تابوت العهد. عشان كده لو تعوا معنى قعدتكم النهاردة في حضور ربنا من خلال الكلمة، اهمية دراستنا لكلمة ربنا، اهمية سماعنا لصوت الانجيل، بتمتعنا بحضور ربنا في حياتنا، ما هيش مجرد كلمة بنسمعها، لكن في واقع الامر هو تمتعنا بحضور الله شخصيا على مستوى الكلمة. اذا كنا بنطلب قيادة من ربنا في حياتنا عشان يقودنا الى ارض الراحة والى ارض الشبع والى ارض الموعد، فربنا مش هيقود بظهورات وبرؤى، لكن هيقود من خلال الكلمة بتاعته، من خلال تابوت العهد. عشان كده قال لهم خليكوا وراه، بصوله باستمرار وامشوا وراه. لو عايز تتمتع بحضور الله في حياتك، ولو عايز قيادة سليمة حكيمة لحياتك، امشي ورا تابوت العهد، امشي ورا كلمة ربنا، عيش كلمة ربنا، تمتع بيها. كان التابوت ده يحتوي على لوحي العهد اللي فيها كلام ربنا اللي قال عليه المرنم سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي، هو اللي بيرشدني في الطريق. كان في قسط المن رمز الشبع اللي ربنا من خلال هذا المن عال شعبه 40 سنة. كنت عايز تتمتع بحضور ربنا بالارشاد، وتتمتع بحضور ربنا بانه يشبع كل احتياجاتك، كان على غطى تابوت العهد كرسي الرحمة الملكين ومجد الشكناة، سموها كبروت او كرسي الغفران. كلمنا عن هذا المعنى الجميل، ان الله ينظر الي من خلال هذا الغطاء، من خلال رحمته، من خلال غفرانه. عشان كده تمتعي بحضور الله في حياتي يعطيني الرحمة، يعطيني الغفران. مجد الشكناه اللي كان بيظهر بين الملكين اللي موجودين على غطاء التابوت، ده هو جمال قيادة الله لشعبه، كان من خلال هذا. عشان كده قال لهم العرفاء سيروا وراءه، خليكم ماشيين وراه، لانه هيدخلكم طريق انتم ما تعرفوهوش، ما سلكتهوش قبل كده، لانكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. وعشان تعرفوا هذا الطريق لازم هو اللي يمشي قدامكم. تشوفوا في الرسالة للعبرانيين يقول بولس الرسول آية رائعة وخطيرة عن المسيح، ان المسيح دخل الى الاقداس كسابق لاجلنا. وكلمة سابق دي معناها كشاف، لما يبقى فيه جيش بيتقدم في الطريق ومش عارفين الطريق دي فيها ايه، يوم واحد يسموه كشاف. كشاف يعني يكتشف الطريق، وفي نفس الوقت يضع نفسه مؤمنا الطريق ده للي جايين وراه، لان لو فيه لغم او اي حاجة هينفجر فيه هو. ده اللي عمله المسيح، انه دخل كسابق يسبقنا لاجلنا، لكي ما يؤمن لنا الطريق ولكي ما يفتح لنا الطريق. عشان كده لما انفجر لغم الموت، المسيح قبل لغم الموت ده فين؟ في جسده، عشان يدينا طريق للحياة. قبل الموت ده من اجلنا. تابوت العهد هو اللي هيفتح الطريق، هو اللي هيأمن الطريق، هو اللي هيرشد للطريق، وهو اللي هيضمن الطريق، وهو اللي هيرشد يرشدكم الى هذا الطريق، الى طريق الراحة، الى طريق الفرح، الى طريق ارض الموعد. عشان كده التابوت لابد ان يكون في المقدمة. التابوت لابد ان يكون في المقدمة. وحدد لهم ان المسافة اللي تكون بينهم وبين التابوت 2000 ذراع. 2000 ذراع يعني كيلومتر. ليه يبقى في مسافة ما بين التابوت وما بين الشعب؟ الحاجة العملية عشان نقطتين مهمين. عشان الشعب ما يتحمش التابوت، ما يقعدش يخبط فيه ويمسك فيه لان محدش كان يقدر يلمس التابوت. وتاني حاجة لابد ان يكون على مرمى البصر بتاعه، يكون بعيد عنه شوية عشان يقدر يشوف بيتحرك انهي ناحية، لان لو لازق فيه مش سهل ان الكل يشوف. عشان كده قال لهم يبقى في مسافة عشان الشعب ما يتحمش التابوت. خدوا بالكم من هذا المعنى الخطير، احنا للأسف بندوس عليه لما بيحصل مثلا دورة في الكنيسة، دورة القيامة او دورة الصلابوت، والناس تقعد تزحم وتخش وتزق ويزق الصورة ويزق الصليب. لازم يبقى فيه احترام، ما نتحمش الله ويطلع فوق الكرسي واللي ينط وما عرفش ايه، ما ينفعش الكلام ده. وان بينكم وبينه 2000 ذراع. 2000 ذراع دي على حسب الشريعة كانت المسافة المسموح بيها سيرها على الاقدام في يوم السبت، اللي بتسمعوا عنها مثلا على سفر سبت. سفر سبت يعني ايه؟ المسافة اللي المفروض ان هم يمشوها يوم السبت لكن ما يقدروش يتجاوزوها، سفر سبت. وكأن ده بيورينا صورة العهد القديم، ان مهما الشعب اقترب في العهد القديم لكن الناموس ظل ايه؟ حاجز، ما قدرش يلزقه في ربنا. ظل في مسافة ما بين الانسان وبين الله، ما يقدرش يقترب من الله. في مسافة، المسافة دي مسافة الناموس، قوانين الناموس هي اللي نزالت تفصل الله عن الانسان. لكن في العهد الجديد المعنى الجميل بقى مش ان انا قربت من ربنا، ده هو اللي قرب مني لغاية ما دخل ايه؟ جوايا، لغاية ما بقيت انا فيه وهو فيا. ده بقت طلبته ليصير الكل واحد فينا. لغى مسافة الناموس، لغى مسافة الالفين ذراع، بقينا فيه وهو فينا. عشان كده العرفاء قال لهم في وراء التابوت بينكم وبينه مسافة. بس هنشوف منظر عجيب قوي للتابوت ده. اذا كان التابوت ده يرمز باستمرار الى الله او الى المسيح، هو الراعي اللي بيسير في المقدمة. لكن هتبصوا تلاقوا في اوقات وفي نفس الحدث اللي كانوا بيقروا معايا الاصحاح من اوله، ان جه وقت التابوت ما بقاش قدام. لما نزل الكهنة اللي حاملين التابوت في نهر الاردن وقفوا رسخين في الاردن والشعب كله عبر، فجه وقت كان كل واحد يجي يعبر بجنب التابوت، يعدي على التابوت. وجه الوقت ان التابوت ما تحركش الا لما كل بني اسرائيل عبروا، فبقى التابوت ايه؟ وراهم. وتشوفوا المعنى الاجمل لما تفتكروا في سفر العدد، ان مكان التابوت لما كان شعب اسرائيل بيرتحل كان بيبقى مكان التابوت فين؟ في وسط الايه؟ الاسباط. الاسباط متنطورين حاليا الاربع جهات وهو في النص. يبقى التابوت في وقت كان الاول، وبعدين جه وقت عدوا عليه كل واحد من جنبه قدامه، وبعدين في التابوت جه في وقت كان فين؟ في الاخر. اصل هو الراعي، السؤال اللي بنسأله، الراعي يمشي قدام القطيع ولا ورا القطيع؟ لابد ان يحوطه من كل الجهات، مش كده؟ بيقول من خلف ومن امام حاصرتني، هو قدامي وورايا وفي وسطي وفي جنبي، هو محوطني. لان محبة المسيح تحصرنا من كل جانب. الراعي لابد انه يمشي قدامه عشان يأمن الطريق ويكتشف الطريق ويرشد للطريق ويقود، لكن في نفس الوقت لابد انه يكون في المؤخرة عشان يطمن ان القطيع كله عبر وان محدش ضل وتاه. وفي نفس الوقت هو في وسط القطيع، في وسط محبة هذا القطيع، وفي نفس الوقت هو من الجانب يحمي القطيع وينظر الى الكل. ما هو ده اللي قال عليه المسيح: انا هو الاول والاخر، البداية والنهاية. فكان التابوت لابد ان يتقدم كسابق لكي ما يفتح ويؤمن لهم الطريق ويقودهم ويرشدهم. وقال يشوع للشعب، عدد 5، وقال يشوع للشعب: تقدسوا لان الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وربط الكلمتين دول، ربنا يعمل عجائب في وسطنا ويمتعنا بقوة جبارة وبعمل غير متناهي وغير محدود، ولكن امتى؟ لما نتقدس. الله عظيم وعجيب، ها هي اعماله، ولكن اعماله دي محتاجة الى قديسين لكي ما يظهروها، لكي ما يخرجوها الى الوجود. الله لا يعمل عجائب دون قداسة فينا. كنت بتطالب ربنا انه يغير حياتك، انه يعمل امر عجيب في حياتك، انه يحل مشكلة، انه يعطيك عطية. لا يعمل الله عجائب الا في قديسيه، الا في الحياة المقدسة، لان الله لا يعمل في وسط الشر والاثم. طب ازاي اتقدس؟ التقديس ليه وجهتين. الوجهة السلبية هو رفض كل ما للشر، كل ما للخطية، لكي لا تكون الاثم او الخطية فاصل بيني وبين الله. والجانب الايجابي هي ان امتلئ بالله. الجانب السلبي رفض كل ما هو شر وكل ما هو خطية، والجانب الإيجابي هو الامتلاء بحضور الله. عشان كده من لو عايز تتمتع بعمل ربنا لابد أن تتقدس. تتقدس عن طريق التوبة، التوبة دي بداية طريق القداسة. تتقدس عن طريق الصلاة، تمتلئ بالله. تتقدس عن طريق الكلمة، كلمة الله هي التي تقدسنا، هي التي تملأنا. عشان كده أعمال الله العجيبة لا تظهر إلا في قديسيه، الناس اللي تقدسوا. فكانت القداسة الطهارة الجسدية والطهارة النفسية والطهارة الروحية. اغتسلوا والبسوا هدوم جديدة وبطلوا خطية وقدموا توبة وصلوا ورنموا وسبحوا وقروا في كلمة ربنا. تقدسوا لأن الله يعمل غدا في وسطكم عجائب. القداسة هنا ما هيش تمن لعمل ربنا، لكن القداسة شرط ضروري لعمل ربنا، لكن مش تمن الإنسان بيدفعه. لكن لا تقدرش انك تتمتع بعمل الله الا اذا كانت في قداسة في حياتي. وقال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد وعبروا امام الشعب. فحملوا تابوت العهد وصاروا امام الشعب. فقال الرب ليشوع: اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل، لكي يعلموا اني كما كنت مع موسى اكون معك. كما كنت مع موسى اكون معك. واحد فعلا لقيت معنى مذهل جدا ان الواحد وقف قدامه محتار. قديه فعلا الروح القدس اللي كان بيقود كل كلمة بتتكتب بتتم بتفصيل عجيب جدا. المكان ده هو اللي هيبتدوا يعبروا منه نهر الاردن للضفة التانية. ربنا بيكلم يشوع ابن نون ويقول له: اليوم اعظمك، هديك مجد وعظمة في هذا المكان. وهذا المجد والعظمة في اعلان معيته مع الرب، اني كما كنت مع موسى اكون معك، ان انا معاك. وما تنسوش ان احنا من الاول عمالين نقول يشوع ده رمز مين؟ للمسيح. عارفين المكان ده هو ايه؟ هو نفس المكان اللي ابتدى مجد المسيح يعلن ويتعظم المسيح فيه. لقوه اصحاح انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني، نطلعه مع بعض. انجيل يوحنا الاصحاح الاول عدد 27. هو ذا الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائه. ده كلام مين؟ يوحنا المعمدان عن شخص المسيح. هذا كان في بيت عبرة في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد. بيت عبرة ايه هو؟ بيت عبرة هو بيت العبور، هو نفس المكان اللي كانوا واقفين فيه وربنا ظهر ليشوع وقال له اليوم ابتدئ ايه؟ اعظمك. عشان كده سموه بيت عبرة او بيت العبور. هو نفس المكان اللي يوحنا اعلن فيه عن مجد المسيح وعن عظمة المسيح. هو نفس المكان اللي راح المسيح يتعمد من يوحنا وجه صوت من السماء يقول له هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت، مجد الاب للابن واعلان العلاقة ما بين الاب وما بين الابن. نفس المكان بيت عبرة عبر الاردن. بيت عبرة اللي هو على الجانب الشرقي من نهر الاردن، اللي كان اول عبور لشعب اسرائيل من خلاله، والمكان هو اللي تعمد فيه السيد المسيح من يوحنا. شوفوا المعنى الجميل، من الاف السنين قبل المسيح ربنا يقول ليشوع كما كنت مع موسى اكون معك، واليوم ابتدئ اعظمك في اعين كل ايه؟ اسرائيل. وبعديها بكذا سنة يجي المسيح وفي نفس المكان يقف يوحنا يعلن مجد المسيح اني لست مستحقا ان احل سور حذائه، ويشهد للصوت اللي جاء من السماء ويقول هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت. انها مش بعلاقة معية فقط، بعلاقة بنية ابني حبيبي. حتى في احد الادوار اللي في المانيا عامله طقس لطيف خالص، حتى في مدخل البيت بتاع الدير بتاعها اول ما تخش من الدير تلاقي بيت كده اسمه بيت عبارة او بيت عبرة، رمز ان اي واحد هيخش هذا الدير لابد انه يخش من اول نقطة، نقطة الايه؟ العبور، انه بيترك العالم ويدخل الى حياه الابدية، يعبر على بيت عبارة ده او بيت عبرة. فيعلن الله ان هو سيكون معه كما كان مع موسى. والمعنى الجميل الحلو ان زي ما كان مع موسى وكان مع يشوع ايضا يريد ان يكون مع كل واحد ايه؟ فينا. كما كنت مع اكون معك، من ثالث مرة بنقرأ الاية من حد دلوقتي، تأكيد من الله على تلك المعية. واما انت فامر لكهنة حاملي تابوت العهد قائلا عندما تأتون الى بكة مياه الاردن تقفون في الاردن. وبيدي امر للكهنة انكم لما توصلوا البكة انزلوا في المية وقفوا في وسط المية، وقفوا في وسط المية. فقال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الى هنا واسمعوا كلام الرب الهكم. ثم قال يشوع بهذا تعلمون ان الله الحي في وسطكم. تقدموا الى هنا فتعرفوا ان الله الحي في وسطكم. وكأن نفس الكلمة بتتقال لكل واحد فينا، تقدم، خد خطوة قدام ناحية ربنا فتشوف الله الحي في وسطك. زي ما يقول في المزمور تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين. خد الخطوة ناحية ربنا، اطلع خطوة لقدام. تستطيع ان تتمتع بالله الحي كلمة الحي حطوا تحتيها كذا خطوة. طب الله الحي، الله بالنسبة لي ايه؟ اله حي، اقدر اقول زي ايليا حي هو الرب الذي انا واقف امامه. والله بالنسبة لي جماد، شيء ميت، ذكريات، خيال. وهذا الله الحي في وسط حياتي، انا متمتع بعمله، متمتع بوجوده. طب ازاي افتكر الله انه حي، ان الله حياة محسوسة ويعطيني تلك الحياة، وازاي اتمتع بيه في وسط حياتي؟ اتقدم وخد خطوة، اتقدم وخد خطوة، خطوة الايمان، خطوة الطاعة، عشان تقدر تختبر الله الحي اللي موجود في وسطنا. وان هذا الاله الحي يطرد طردا، يطرد من امامكم الكنعانيين والحيثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والاموريين واليبوسيين، سبع شعوب يطردهم الله من امام هذا الشعب، سبع شعوب، رقم سبع رمز الكمال، وكانه يطرد الكل من امامك. ان كانت سبع شعوب رمز للخطيه، فالله يطرد كل عمل الخطيه من قدامك. وكانت مشكله الشعوب دي، في ناس كتيره تقول يعني طب يعني هو ربنا يعني صحيح يعني عشان يدي شعبه حاجه يقوم يديها على حساب الاخرين، يطرد دول ويموت دول عشان يدي دول؟ طب ودول جنبهم ايه؟ ده مش حكاية ان ربنا بيدي دول على حساب دول، حكاية اعمق من كده بكتير. الحكاية حكاية الخطية. الشعوب دي كان انحدرت اخلاقيا الى مستوى منحط جدا، مش بس في عبادة الاوثان، لكن على مستوى السلوك الاخلاقي الانحطاطي، لدرجة ان الزنا كان يعتبر من ضمن الممارسات الشرعية في العبادة الدينية، عشتاروت، في عبادة عشتاروت. وكل الاخلاقيات انحطت وانهارت، فكانت الشعوب دي كبؤرة فساد في الكون، لابد الله يدينها، لابد الله ان ينهي. هو مش بينهي على شعوب، لكن هو بينهي الخطية اللي عاشت في الشعوب دهية، ان اجرة الخطية لابد ان تكون موت ودينونة. دي كانت النقطة الخطيرة في حياة الشعوب، ان هم صاروا بؤرة فساد، تأثير العالم اللا اخلاقي. شفنا في سدوم، في عمورة، في خلال سفر القضاء، قد ايه الناس دي كانت منحطة اخلاقيا جدا، واثرت حتى على شعب الله في اخلاقه. لكن النقطة الاخطر من كده، انهم لم يكتفوا بالتأثير الانحطاط الاخلاقي، وانهم صاروا الى درجة منحطة جدا، لكن ابتدوا يعيشوا حاجة يسموها الاتصال بعالم الارواح. ابتدوا يتصلوا بالايه؟ بالشياطين، ويستمدوا قوتهم ومعرفتهم ومتعتهم بواسطة الشياطين. عشان كده كسروا بقى السحرة والعرافين والعيافين والمتفائلين والمنجمين، كسر الاتصال بعالم الروح النجس، بعالم الشيطان. عشان كده شفنا في سفر التثنية ربنا كان بيحرم كل وسائل السحر والتنجيم والعيافة والعرافة، لما فيها من خطورة بالاتصال بالشيطان. فعشان كده الشعوب دي كانت ابتدت تتصل بقوى الظلمة، بحياة الشياطين. وده اللي عمله شاول الملك في بداية حياته، انه حرم وقتل التوابع والجان والناس دي، لكن دي في اخر حياته نتيجة اتصاله بالخطية لجأ للايه؟ للجان والعرافة. فعشان كده ربنا قال لهم انا هطرد كل قوى الظلمة امام النور. ما هوش السؤال بقى اللي احنا بنقعد نبصره بسطحية، ويعني ذنبهم ايه ان الناس دي تموت وربنا يطردهم؟ لا، ده ليهم دور خطير، انهم بؤرة فساد في العالم، واتصالهم بعالم الارواح وبالشيطان وبقوة الشر. والله لا يمكن ان يترك العالم والكون بتاعه والخليقة بتاعته تحت سيطرة قوى الظلمة. عشان كده قال لهم انه هيطرد كل هذه الشعوب من امامكم. هو ذا تابوت عهد سيد كل الارض عابر امامكم من الاردن. تعبير لطيف قوي، تابوت عهد سيد كل الارض. اذا كان في ناس حاسه في وقت من الاوقات ان العالم تحت سلطان الشرير، لكن ربنا هنا بيتاكد حقيقته انه سيد كل الارض، سيد هذا العالم، انه اللي خلقه واوجده، ان هو البنتقراطور الضابط الكل، ان الشيطان ملوش سلطان. صحيح رئيس العالم آتي ولكن ليس له في شيء. بنتوا أعبر أمامكم تابوت عهد سيد الأرض كلها، اللي كل الأرض تذوب أمامه. أعبر أمامكم في الأردن. وكلمة الأردن على فكرة معناها المنحدر، لأن طبيعة الأرض منحدرة زي ما اتكلمنا من انحدار ارتفاع 1700 قدم فوق سطح البحر ل 1270 قدم تحت سطح البحر عند البحر الميت. عشان كده سموا الأردن لأنها كلها مرتفعات ومنحدرة. فالآن انتخبوا 12 رجلا من أصباط إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط. عينوا 12 من كل سبط، واحد من كل سبط. هنشوف شغلتهم في الإصحاح اللي جاي. ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق، منحدرة ونازلة بسرعة ايه شديدة، تنفلق وتقف لبا واحدا، ان المياه دي تتكون كومة واحدة وتقف برغم انها منحدرة لكن هتقف لفوق. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الاردن والكهنة حاملي تابوت العهد امام الشعب، فعند اتيان حاملي تابوت العهد الى الاردن وانغماس ارجل الكهنة حاملي التابوت في دفة المياه، والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه كل ايام الحصاد. ايام الحصاد كان في الوقت ده حصاد الشعير وحصاد الكتان اللي بيبقى في ابريل. عشان كده نعرف، شفنا المرة اللي فاتت ان رحاب كانت نشرة عيدان الكتان على السطح بتنشفها، لان ده كان وقت الحصاد. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا. ازاي المية تكتسب طبيعة، المية الفائلة والفائلة من احضار تتكون وتبقى كومة واحدة في الاعالي، في اعالي المنحدر، ما تنزلش على طب الجاذبية الارضية، فصارت متوقفة المياه في الاعالي. وفي نفس الوقت المية اللي كانت رايحة للمصب ابتدت تروح للمصب البحر الميت، البحر الميت، ونشفت الارض كلها قدام شعب اسرائيل. وكانت العلامة الجميلة ان عند انغماس ارجل الكهنة في المياه تنفلق المياه، بس كان لازم يحطوا رجلهم في المياه عشان المياه تنفلق وتتراجع المنحدرة الى فوق وتذهب الاخرى الى المصب بتاعها. كان الكهنة شايلين التابوت وهم لابسين ملابسهم الكتانية البيضة وحفاة الاقدام عشان تلمس بطون اقدامهم المية بتاعت الاردن وقاع نهر الاردن. الشعب تابع التابوت المحمول، هم مش بيتبعوا الكهنة لكن بيتبعوا الايه؟ التابوت اللي محمول على اكتاف الكهنة. كان رجليها داست على المية فالمية هربت منها. كانت رمز جميل جدا للمسيح اللي حط الشيطان تحت الايه؟ اقدامه، تحت رجليه فهرب منه. ما قدرش يقف قدامه. عشان كده في الطقس، في طقس المعمودية،
يقولوا كده للكاهن انك مش بس لما تيجي تصلي على المية بتاعت المعمودية انك ترشم عليها الصليب كده من فوق من بعيد، لا ده لازم يغمس الصليب في المية، لازم يغمس الصليب في المية. وفي كدير اواقف قريب في صلاة اللقان، صلاة اللقان كانوا حتى في صلاة المية بصفة عامة، في صلاة الغطاس، في صلاة خميس العهد، لازم رئيس الكهنة يغمس الصليب في المية ما يشيلش من بعيد، لكن لازم يحط الصليب جوه المية، لازم ينغمس في المياه عشان كل قوة شر تهرب من تلك المياه. ولازم الكاهن، الكهنة دول كانوا حفيين، معرفش حاجة غريبة دخلت في الطقس عندنا غلط، تلاقي الكهنة وتلاقي الشمامسة كل واحد لابس له تليك في رجليه ولابس نعل، ده خطأ جدا، يقول له اخلع نعليك لان الارض التي انت واقف فيها ارض ايه؟ طب بس لازم تقف حافي، مبقاش في رجلك نعل. لكن معرفش الشمامسة والكهنة طلعوا في البدعة دهية وخايفين في ايه، لكن ده غلط، اخلع نعليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة مش محتاجة الى نعل. اذا كان النعل ده بيحميك من الشوك والحفك اللي وجدت في الارض، فالارض اللي انت واقف فيها ارض مقدسة، انت تتمتع بحضور الهي، ازاي تلبس نعل؟ كهنة دول بيتمتعوا بحضور الهي وهم حاملين التابوت، تابوت عهد سيد الارض كلها، فلازم تبقى رجليهم حافية. البدعة الخطأ اللي بيلجأوا ليها دلوقتي يلبسوا النعل والدنيا برضه معرفش ايه، كلام فاضي طبعا يعني. وكأن ربنا كان مدي رؤية واضحة ليشوع بالامور اللي هتحصل من قبل ما تحصل، كان عارف هو بيمشي ازاي وبيتحرك ازاي وايه اللي هيحصل بالظبط، وان لازم يبقى فيه نقطة الايمان والثقة والطاعة ان الارض تنغمس قبل ان تنسلق المياه. وكان قالوا لا الدنيا برد والمياه ساقعه وحنغرق وحنغوص والتابوت هيغرق، ما كانش قدروا يتمتعوا بالعمل ده لو ما كانوش حطوا رجليهم، لكن لما حطوا رجليهم بإيمان مترجم إلى طاعة قدروا تنفلق المياه. عند حلول الرب في وسط المياه يهرب الشيطان، تهرب كل قوى الشر، يهرب الموت اللي كان موجود في تلك المياه المنحدرة بشدة. لما تتمتع بحضور ربنا في حياتك يهرب كل نجاسة وتهرب كل خطية ويهرب كل شر موجود في حياتي. مش هتقدر تتخلص من كل الخطأ اللي موجود والموت اللي من وراء الخطية الا اذا دخل سيد رب الارض كلها. واتكلمنا في الاول خالص ان هذا التاموت اللي يرمز لحضور الله اللي بيقود هو دلوقتي كلمة ربنا، انه كان يحتوي على الايه؟ كلمة. عايز ربنا يبقى حاضر في حياتك، ادي اهمية لكلمة الله في حياتك فيطرد كل شر ويطرد كل نجاسة ويطرد كل خوف. والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه، كبرياء الاردن اللي بتغرق كل حتة. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن ابان المدينة التي جانب سرطان، مدينة مرتفعة المياه تخيلت جنبها فوق في الاعالي، والمنحدرة الى بحر العربة، بحر الملح اللي هو البحر الميت اللي في الجنوب تحت، وسموه ضربة بحر السديم او عمق السديم، وكان بحر شديد الملوحة. انقطع تماما وعبر الشعب مقابل أريحة، فوقف الكهنة حامله تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، راسخين يعني ثابتين، وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. وإن التابوت اللي كان في المقدمة صار الآن في المؤخرة، يطمئن إن كل واحد إيه عبر. يدي الرعاية الحقيقية من خلف ومن امام حصر تاني. كان نهر الاردن ده يمثل صعوبة كبيرة جدا لشعب اسرائيل اللي معهوش اي وسائل، لكن عشان يخش كنعان كان لابد ان يعبر الاردن. اذا كنت عايز تدخل الى الحياة الابدية الى ارض الموعد لابد ان تعبر الاردن حتى لو ما كانش معاك وسيلة للعبور. لكن ما تنظرش الى المياه الجارفة والى الخطر المحيط والى الصعوبات المقامة امامك، لكن انظر الى تابوت عهد سيد الارض كلها. انظر الى كلمة ربنا هي اللي تعبرك، لان كلمة ربنا هتقولك حقيقة حلوة قوي، ان ربنا مش ممكن يبعتنا في طريق الا يكون هو مستعد انه يكون ماشي في الطريق ده ايه قدامنا، يتقدم كسابق لاجلنا. ربنا مش يقول لنا روح امشوا من هنا ويسيبنا، يوصف لنا السكة ويسيبنا، لكن ده هو قدم نفسه كطريق، انا هو الطريق. كل الاديان التانية وكل الفلسفات والنبوات الاخرى، كل نجوم الانبياء صحيح اللي ادعوا النبوة او الانبياء حد الحقيقة ما قدروش يعملوا غير انهم يوصفوا السكة، لكن محدش منهم قدر يمشي فيها. لكن المسيح هو اللي تقدم كصادق لاجلنا، عشان كده لا يمكن انه يرسلنا الى طريق الا يكون مستعد ان هو يصير فيه معانا، وان هو يصير فيه قدامنا واحنا نجتاز هذا الطريق معه. عشان كده يقول الرسول تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. في موقف لطيف جدا يتكلم داود النبي عن العبور دهوة ويربطه بعبور البحر الاحمر في مزمور 114، مزمور 114 صفحة 913، يقول عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب اعجم، كان يهوذا مقدسه واسرائيل محل سلطانه. البحر رآه فهرب، الاردن رجع الى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش والاكام مثل حملان الغنم. مالك ايها البحر قد هربت، ومالك ايها الاردن قد رجعت الى الخلف. بيقول البحر انت هربت ليه، والاردن انت رجعت الورا ليه؟ لان رأى الله امامه. فاذا كان البحر والمياه الفائضة رمز للموت اللي بيهدد العالم، فالموت هرب قدام المسيح. عشان كده في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن السماء الجديدة والارض الجديدة يقول تعليق لطيف كده صغير يوحنا لكن ما يفوتش علينا، والبحر لا يوجد فيما بعد. مفيش بحر ايه فوق، لان البحر ده رمز الموت، لا يوجد فيما بعد، لان الموت طلع هو في الهاوية. والناس المزمور ده بياخدوا الاب الكاهن ويصليه، يصليه في صلاة اللقان ويصليه في صلاة المعمودية، ان البحر يهرب والمياه ترجع الى خلف من امام الله. ويعبر شعب اسرائيل 2.5 مليون نسمة يعبروا نهر الاردن. تخيلوا التابوت محمول على الاكتاف، اكتاف الكهنة، واقفين راسخين ثابتين لحد ما يعبر 2.5 مليون فرد. حقيقة ان ده يقودنا الى سؤال مهم. اذا كنا اتكلمنا عن عبور نهر الاردن ده كرمز للمعمودية، وان هو المعمودية دي اللي بتنقلنا بواسطة الايمان والطاعة الى الحياة الابدية، هلا طب عبور البحر الاحمر كان رمز لايه؟ ما هم عبروا مرة قبل كده، عبروا البحر الاحمر رمز لايه؟ هلا طب هم اتعمدوا مرتين؟ لازم نعمل مقارنة كده لطيفة بين عبور البحر الاحمر وبين عبور نهر الاردن. طب يشوع عبر الاثنين. البحر الاحمر دي كانت ميته ملحة، والبحر الاحمر نقلهم من ارض مصر الى برية سينا، من ارض العبودية الى حرية في سينا. نهر الاردن ده ميته عدى،
ونهر الاردن قالوا من برية سينا الى ارض الموعد. الحقيقة ان هم يبدو ان شكلهم عبورين، لكن في واقع الامر هم عبور واحد لكن بيتم على مرحلتين، لان هي معمودية واحدة، لكن المعمودية الواحدة دي بيتم فيها حاجتين. اول حاجة خلع الانسان العتيق، موت الانسان العتيق، بالمرحلة الاولانية من المعمودية. المرحلة الثانية لبس الانسان الايه الجديد. عبور البحر الاحمر هو رمز لخلع الانسان العتيق، ترك العبودية والفساد والذل الى حرية مجد اولاد الله، بس في البرية، في جهاد، في تعب. عشان كده البحر الاحمر ميته ملحة، موت حدقة. بينما نهر الاردن هو لبس الانسان الجديد، الانسان ينتقل بقى من الجهاد الروحي الى الراحة، الى الفرح، الى الشبع، الى السلام. عشان كده هم في واقع الامر عبور واحد تم على مرحلتين، وكانت الفترة الزمنية ما بين العبورين كم سنة؟ 40 سنة. واربعين سنة ده رقم لايه؟ 40 سنة، مسيح كان 40 يوم، الطوفان على الارض جه 40 يوم. قلنا الاربعين دول باستمرار رمز الفترة الزمنية بتدل على حياة الانسان، لان الجنين بيتكون في بطن امه ويقعد في بطن امه كان 40 اسبوع. العبور الاولاني كان خروج من الموت، اما العبور الثاني فكان دخول الى الحياة. كان فترة الاربعين سنة هي حياة الانسان، حياة الانسان على الارض، الانسان بيعودها لكي ما يخرج من الخطية ليدخل الى ملكوت السماوات. دي حياة الانسان كلها، يطلع الانسان من الخطية ويخرج من ارض مصر، من ارض العبودية، لكي ما يدخل في حياته لمدة الاربعين سنة، بيعد نفسه لكي ما يدخل الى الامجاد السماوية. عشان كده ما نقدرش نتمتع بالانسان الجديد الا اذا خلعنا الانسان العتيق. وخدوا بالكم في نفس الوقت ما اقدرش اخلع الانسان العتيق الا اذا لبست الجديد، لان الجديد هو اللي بيطرد الايه العتيق. عشان كده في حياتي انا محتاج للمرحلتين، ودول اللي بيتموا في سر المعمودية. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل رومية اصحاح 6 نشوف فعلا ان المعمودية فيها الحاجتين دول. رومية 6:3 صفحة 253. ام تجهلون انما كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت. بأول مرحلة، مرحلة الايه الموت، موت الانسان العتيق. حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب، هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. مرحلة تانية، قيام الانسان الجديد. اذا كانت المعمودية موت وقيامة، فعبور البحر الاحمر يرمز الى الموت، المية المالحة، وعبور نهر الاردن يرمز الى القيامة، الحياة، المية العذبة. لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير ايضا بقيامته، عارفين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليقتل جسد الخطية، كي لا نعود مستعبد ايضا للخطية، لان الذي قد مات قد تبرأ من الخطية. فان كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن اننا سنحيا ايضا معه، عالمين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا ولا يسود عليه الموت بعد، لان الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية، ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. هي دي حياتنا كلها، الاربعين سنة بتاعتنا،
نموت على الخطية ونعيش لمين؟ لله. ونعيش لله بالمسيح يسوع ربنا زي ما بيقول في الآية. نموت عن الخطية بطول وقت عمرنا على الأرض. نموت عن الخطية شغلتنا كده. نموت عن الخطية، نموت عن الإنسان العتيق ونحيا لله بواسطة المسيح يسوع الإنسان الجديد. عشان كده تشوف المنظر الجميل بقى في عبور البحر الأحمر. موسى شق البحر الأحمر بإيه؟ بالعصايا، ضربوا بالعصايا فانشق البحر الأحمر. لكن يشوع ابن نون سلق الأردن بإيه؟ برؤوس الكهنة اللي شايلين التابوت. عشان تشوف المعنى الجميل، العصايا دي رمز الصليب، رمز الموت، ده العبور الإيه؟ الأولاني. طب الكهنة الواقفين رمز القيامة، واقف يعني قائم، رمز للقيامة. في البحر الأحمر اللي حصل، البحر الأحمر كله مستوى واحد، مش زي الأردن منحدر في مستوى عالي ومستوى منخفض. عشان كده شفنا في البحر الأحمر إن العبور المية جت من اليمين والشمال وقفت كسورين يحموا الشعب، سورين، والشعب عدى ما بين السورين بتوع المية. لكن في نهر الأردن اللي جاية من المنبع فوق المياه انحدرت للخلف واتكونت في قمة عالية في الارتفاع العالي، والمية اللي نازلة في المصب راحت في المية المالحة بعيدة تحت، وكل الطريق كان فاضي. شق البحر الأحمر كان في طريق ضيق بين سورين من المية، ما عداش غير شعب واحد اللي هو شعب إسرائيل. ورمز للناموس، الناموس ما كانش ليه شعب مختار إلا شعب إيه؟ واحد. يدخل فيه ناس كتيرة، يعدي فيه ناس كتيرة. في العبور الاولاني كانوا بيعبروا البحر الاحمر وهم بيجوا خايفين، لان كان وراهم عدو، كان وراهم فرعون، كان فيه اضطراب. لكن نهر الاردن كانوا بيعبروا براحتهم لانهم داخلين الى ارض ايه؟ سلام، ارض تفيض لبن وعسل، ما كانش فيه خوف، ما كانش فيه انزعاج. عشان كده موسى عدى شعب واحد بس، لكن المسيح كان مسيح العالم كله، فتح الطريق للكل، ما عملش انشقاق بين الشعب والشعوب. لكن المسيح صار للكل، لكل من يؤمن ولكل من يعبر. عشان كده نشوف ان فرعون لما دخل في البحر الاحمر غرق، لكن نهر الاردن كل اللي عبره عاش، مفيش عدو دخل وراهم. رمز الحياة الأبدية، اللي كل من يعدي هذا النهر نهر الحياة يجد حياة أبدية وليس فيه موت. وقف الشعب راسخ، الكهنة وقفوا راسخين في النهر لحد ما عدى كل الشعب. لكن بعد ما يعبروا يقولون يشوع لازم نعمل حاجة من عبورنا نهر الأردن. ال 12 اللي كان مختارهم قبل كده، واحد من كل صوت، يقول لهم تنقوا من قاع النهر 12 حجر. بل نشوف المره الجايه عملوا ايه بال 12 حجر دول. اتفضل نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.